بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في المسائل التي تتعلق بمسألة الولاء، وأنه لا يصح شرط الولاء لغير من عتق. فما معنى الولاء؟ ها؟ هو نعم صلة بين السيد وعتيقه يرث بها منه إذا لم يكن له عصبة. سببها نعمة السيد على عبده بالعتق، فهذا معنى الولاء، أن يعتق إنسان عبدا فيكون ولاء هذا العبد له، بحيث أنه إذا مات وليس له عصبة يرثونه يرثه معتقه. وسبب هذه العلاقة والصلة هو نعمة السيد عليه بالعتق أعتقه. كان ما مر معنا في الدرس الماضي، هل يثبت الولاء مع اختلاف الدين أو لا يثبت؟ نعم يثبت الولاء، ولكن لا يثبت ماذا؟ التوارث. فالولاء ثابت، لأن الولاء كالنسب، والنسب مع اختلاف الدين ثابت، فكذلك الولاء ثابت. إذن ما الفائدة من إثبات الولاء وهو لا يرثه؟ ها. نعم، لو أسلموا فإنهم ماذا؟ يعني لو أسلم الذي كان مثلا المعتق كافرا فأسلم يرثه، فالولاء يبقى ثابتا، بحيث أنه لو اتفقا في الدين فإن المعتق يرث مولاه. فإذا اعتق الكافر الحربي عبدا حربيا، هل يثبت له الولاء؟ ها؟ نعم يثبت له الولاء عند جمهور أهل العلم. فإذا أسلم هذا العبد العتيق، أو إذا سبي، نعم إذا سبي هذا العبد المعتق فصار رقيقا، ثم اعتقه الذي سبه أو اشتراه إنسان واعتقه، هل ينتقض ولاء الأول أو لا يزال ثابتا؟ نعم ينتقض ولاء الأول، الكافر ينتقض ولاءه ويصير الولاء للمسلم. ثم مر معنا مسألة بيع الولاء وهبته، وأن ذلك لا يجوز بلا خلاف، أو وجد فيه خلاف لكنه ضعيف ليس بالقول، يا خلاف عن بعض التابعين كعطاء ونحوه، جاء عن ميمونة أنها باعت أو أهدت ولاءها لابن عباس. قلنا على ماذا يحمل أثر ميمونة، مع أن ابن عباس من يقول لا يصح بيع الولاء ولا هبة الولاء، فكيف ميمونة وهبت له ولاء مولى لها؟ جاء في رواية أنه وهبت للعباس، لكن الصحيح السند أنها وهبت لعبد الله بن عباس. قلنا هناك محمل آخر، ما هو؟ ها؟ أنه مكاتب، والذي دفع مال الكتابة هو من؟ ابن عباس، فصار ولاؤه له كبريرة، حين أدت عنها عائشة صار ولاؤها لها. فإذا مات المعتق المولى، هل ينتقل الولاء إلى ورثته؟ ها؟ لا ينتقل الولاء، لكن هل يرثون من هذا المولى؟ ها؟ يرثون بالولاء، ولا ينتقل لهم الولاء. وقلنا قد يثبت الولاء بدون الإرث، وقد يثبت الإرث بدون الولاء. نواصل نقرأ، يبقي مسائل نتمها، وإلا هذه مسائل الولاء يعقد لها العلماء كتبا خاصة في كتب الفقه، كتاب الولاء وما يتعلق به، وقد أخذنا أهم في الباب ونتمم بقية بعض مسائل أيضا من المسائل المهمة نتمها، وإلا فهو باب طويل. أخذنا في الدرس الماضي مسألة إذا مات المعتق فإن الولاء لا ينتقل إلى ورثته، لكن يرثون بالولاء ولا يكون ولا لهم، لأن الولاء لمن أعتق. عكس هذه المسألة، من أعتق عبدا فولاؤه له، هذا واضح. فإذا كان لهذا العبد المعتق أولاد، هل يكون ولاؤهم لمن أعتق والدهم؟ يعني ولاء الأولاد أولاد المعتق، هل يصير ولاؤهم لمن أعتق أباهم؟ لم أرى خلافا بين أهل العلم في هذه المسألة، وأن ولاء أولاد العتيق لمولى والدهم. فإذا كان لهم أب معتق كان أصله عبدا فأعتق، فولاء الأبناء لمعتق أبيهم. كذلك من أعتق أمة فولاؤها له، وكذلك ولاء أولادها إذا تزوجت عبدا، إذا تزوجت عبدا فأولدها ولا يزال عبد، فإن ولاء أولادها أو فإن أولادها من هذا العبد يكونون أحرارا لأنهم تبع لها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم. يعني من أعتق أمه فولاؤها له، فإذا تزوجت هذه الأمه عبدا، أما إذا تزوجت حرا سيأتي، لكن إذا كانت المعتقة اعتقت فتزوجت عبدا فأولادها أحرار تبع لها، ولكن ولا أولادها أيضا لمولى أمهم، لمولى أمهم. بقي هنا مسألة، ما إذا أعتق هذا العبد زوجها، فهل يجر ولا هؤلاء الأولاد إليه؟ المسألة قلنا الأولى ما صورتها، رجل أعتق أمه فتزوجت هذه المعتقة عبدا فأتى لها منه أولاد، هؤلاء الأولاد ما حكمهم؟ أحرار تبع لأمهم. لمن ولاء هؤلاء الأولاد؟ لمولى أمهم. لماذا؟ لأن أبوهم لا يزال عبدا. فإذا أعتق هذا العبد هل يجر ولا هؤلاء الأولاد إليه، أو يكون ولا هؤلاء الأولاد لأمهم لمولى أمهم؟ هذه المسألة لها صورتان، عبد تزوج بأمه وله منها أولاد ثم أعتق العبد، فهل نقول الآن هؤلاء الأولاد ولاؤهم لمن أعتق أباهم أو ولاؤهم لمن أعتق أمهم؟ من الذي يجر الولاء؟ هذه المسألة قلنا لها صورتان، الصورة الأولى الأولاد الذين ولدتهم بعد عتق أبيهم، يعني الأولاد الذين أتوه بعد عتقه، هذا لا خلاف فيه أن ولاءهم لمولى أبيهم. إذا جاءه أولاد من هذه المعتقة بعد عتقه، بعد أن صار حرا، فهؤلاء الأولاد الذين بعد عتقه لا خلاف بين أهل العلم أن ولاءهم لمولى أبيهم، لماذا ولاهم لمولى أبيهم؟ لأن النسب إلى من يكون؟ إلى الأب، والأب هنا قد صار ماذا؟ معتقا، فالولاء يتبع النسب. وإنما لم نقل في الصورة الأولى أنهم ينتسبون إليه لأنه لا يزال عبدا، أما هؤلاء جاءوه وهو حر فينتسبون إليه فيكون ولاؤهم لمن أعتقه. بقي الأولاد الذين أتوه، الصورة الثانية الأولاد الذين أتوا قبل أن يعتق، حتى لا تلتبس المسألة. مثلا امرأة كانت أمة فأعتقت فتزوجها عبد، رزق منها ولدان، ثم أعتقه سيده، وبعد عتق رزق منها أيضا ولدان، الولدان الأخيران لمن ولاؤهم؟ لموالي أبيهم. هذا هل في خلاف؟ ليس في خلاف، لأنهم أتوا بعد أن صار حرا. بقي الخلاف الآن في الولدين الأولين لمن ولاؤهم، يعني جاءوه وهو لا يزال عبدا، فهل نقول ولاؤهم لموالي أمهم، أو نقول ولاؤهم لموالي أبيهم يجر الأب الولاء؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول ذكرهما في المغني في صفحة 91 و200، القول الأول أن الولاء لموالي أبيهم، والأب يجر في هذه الصورة الولاء، وهذا القول قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هو قول الأئمة الأربعة، وصح عن جماعة من الصحابة، صح عن عمر وعثمان وعلي والزبير، صح عن عمر أنه قضى به، وصح عن عثمان أنه قضى به وكان فيه قصة، وأثر عثمان عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، أن الزبير بن العوام قدم خيبر فرأى فتية لعسا، كذا جاء في الأثر، واللعس اللعس هو سواد الشفتين، فأعجبه ظرفهم وجمالهم، فقال لمن هؤلاء؟ سأل عنهم، قالوا هؤلاء موالي رافع بن خديج، أي رافع اعتق أمهم، وأبوهم مملوك لآل الحرقة، فاشترى الزبير أباهم واعتقه، وقال لأولاد أولئك، قال انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي، فاختصموا إلى عثمان، وكان رافع يقول لا ولاؤهم لي لأني أنا اعتقت أمهم، فاحتكم إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير، فاجتمعت الصحابة عليه، كذا جاء في الأثر إنهم اجتمع الصحابة عليه. ومما علل به هؤلاء قالوا الانتساب إلى الأب، فكذلك الولاء يكون له ما دام أنه قد اعتق، وإنما قالوا لا يقال به إذا كان مملوكا، لأنه لا يصح أن يرث ولا أن يفعل شيئا إذا كان مملوكا، فإذا صار عتيقا صح أن يرث فيكون النسبة إليه والولاء له، قالوا فيجر الولاء في هذه الصورة. قالوا وإنما كان الولاء لمولى الأم ضرورة، لأن الأب عبد، فإذا عتق الأب زالت الضرورة وعاد النسب إليه، فيكون الولاء لمواليه. خالف في هذا رافع بن خديج كما في الأثر السابق كان يقول ولا لي، ولعل خلافه كان في أول الأمر ثم رجع عنه لما تبين من قضاء عثمان، لأنه قال في الأثر فأجمعت الصحابة عليه فاجتمعت الصحابة عليه. لذكر ابن قدام الخلاف عن رافع بن خديج، وبه قال مالك ابن أوس ابن الحدثان والزهري وميمون ابن مهران وحميد ابن عبد الرحمن وداود الظاهري قالوا الولاء لموالي الأم أي الأولاد الذين أتوا ولا يزال الأب عبدا. قالوا لأن الولاء كالنسب، والنسب إذا ثبت لأحد لا يزول عنه. قالوا فهنا الولاء قد ثبت للأم فلا يزول عنها أي لمواليها، ثبت الولاء لموالي الأم فلا يزول عنهم، والقول الأول أقرب، لأنه إنما ثبت الولاء للأم حين كان الأب عبدا وهو حال ضرورة، فلما زالت هذه الضرورة جر هذا الولاء إلى الأب، وهو القول الذي اجتمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم وقضى به ثلاثة من الخلفاء الراشدين. فإذن ما الحاصل في هذه المسألة؟ إذا اعتق العبد الذي كان متزوجا بامرأة معتقة وله منها أولاد فكم له صور؟ ها؟ نعم صورتان. نعم بعد عتقه، إذا الأبناء الذين وجدوا بعد عتق الأب فهؤلاء ولاؤهم لمن؟ لموالي الأب، هذا لا خلاف فيه. والأبناء الذين كانوا قبل لولاء لموالي الأب. أحسن. هنا مسألة تتعلق بهذه المسألة أيضا، وهي مسألة انقرار الولاء. قلنا الولاء في هذه الصورة ينقر من الأم إلى من؟ إلى الأب. فإذا انقرض موالي الأب، انقرضوا انتهوا، لم يوجد أحد منهم يرث، الذين أعتقوا الأب كلهم ذهبوا، هل نقول في هذه الصورة يرجع الولاء إلى موالي الأم؟ لأننا إنما قلنا في الصورة الأولى إنما رجع الولاء إلى الأب لأن الأب أقوى وجد والنسب إليه، فإذا ذهب موالي هذا الأب وانقرضوا هل نقول يرجع الولاء لموالي الأم؟ ذكر ابن قدامة أن الولاء يعود إلى بيت المال في قول أكثر أهل العلم، ولا يرجع إلى موالي الأم. ثم ذكر قال وحكي عن ابن عباس، وهو هكذا ذكر ليس له إسناد، وحكي عن ابن عباس أنه يعود إلى موالي الأم. قال ابن قدامة والأول أصح، لأن الولاء جرى مجرى الانتساب، ومعلوم أنه لو انقرض الأب وآباؤه لا ترجع النسبة إلى الأم، فكذلك الولاء لا يرجع إلى الأم. أيضا مما يتعلق بهذا شروط، ذكر ابن قدامة رحمه الله شروط ثلاثة لإنقرار الولاء، هل الولاء ينقر مطلقا أو لا ينقر إلا بشرط؟ متى نقول إن الولاء ينقر لموالي الأب؟ مسألة مما سبق اتضحت، وبقي هنا ذكر شروط زيادة إيضاح. قال ينقر الولاء بشروط ثلاثة، الشرط الأول أن يكون الأب عبدا حين الولادة، أن يكون عبدا حين الولادة. أما إذا كان حرا كما سبق فهذا لا خلاف فيه أن الولاء ماذا له، لكن الكلام في انقرار الولاء. لكن لو كان حرا فالولاء لا من أول الأمر، ما فيه انقرار، الولاء أصلا له، ويكون مولى أولاده يعني ولاء أولاده لمواليه. فالشرط الأول أن يكون الأب عبدا حين الولادة ثم يعتق بعد ذلك، فهنا ينقر الولاء. أما لو كان حرا حين الولادة فهذا ليس في انقرار الولاء، بل الولاء من أصله هو لمن اعتقه وليس في انقرار. الشرط الثاني أن تكون الأم مولاه أي معتقة، لأنها إذا لم تكن مولاه فهي بين حالين، إما أن تكون حرة في الأصل، وإذا كانت حرة الأصل فلا ولا على أولادها، ليست مولاة بل هي حرة الأصل، هنا لا ولا على أولادها والأمر ظاهر، بل هم أحرار بحريتها. وإذا كانت لا تزال أمة، لا تزال في الرق، فأولادها رقيق لسيدها، لا يزالون رقيقا. فمن شروط أيضا أن تكون الأم مولاة أي معتقة، كانت أمة ثم اعتقت. فإن كانت حرة الأصل فلا ولا على أولادها، وإن كانت لا تزال أمة فأولادها أرقاء لسيدها. الشرط الثالث أن يعتق العبد سيده، أو أن يعتق العبد سيده، يكون السيد هو الذي باشر العتق، فهنا ينقر إليه الولاء. فإذا مات على الرق فلا ينقر الولاء بحال، إذا مات العبد وهو لا يزال رقيقا فلا ينقر هنا الولاء، وهذا لا خلاف فيه. فإذن هذه شروط ثلاثة يثبت بها الولاء. الشرط الثاني قلنا أن تكون الأم مولاة، فإن كانت أمة فأولادها رقيق لسيدها. نعم، أولاد الأمة هم في كل حال رقيق لسيدها، كل ولد لها فهو رقيق لسيدها، سواء كان هذا الولد من نكاح أو سفاح، وسواء كان زوجها الذي زوجها عربيا أو أعجميا وهي لا تزال أمه. وهذا قول عامة الفقهاء. جاء خلاف عن بعض التابعين أنه إذا كان زوجها عربيا فأولاده من هذه الأمة أحرار، وعليه أن يدفع قيمتهم لسيد هذه الأمة ولا ولا عليهم. والصحيح هو قول عامة الفقهاء أن ولد الأمة رقيق. بقي هنا مسألة نتم بها مسائل الولاء. سبق معنا أن من أعتق عبدا يكون ولاؤه له، بقي من أعتق عبدا عن غيره، أعتق عبدا عن غيره فلمن يكون ولاؤه؟ إنسان أعتق عبدا عن غيره، قال هذا أعتق عن فلان في كفارة أو غير كفارة أو، فلمن يكون ولاء هذا العبد؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون عتقه عن غيره بدون أمر غيره، كذا يعتق عنه ابتداء اعتقه عن غيره بدون أمره، فقال هذا العبد عتيق عن أمي مثلا الصدقة، أو هذا العبد عتيق عن أبي، أو فلان وقعت عليه كفارة فقال هذا العبد عتيق عن فلان كفارة ما فعل، ثم يقول لفلان قد أعتقت عبدا كفارة لك. فلمن يكون ولا في هذه الصورة بدون أمر المعتق عنه؟ في قولان، القول الأول أن الولاء للمعتق وليس للمعتق عنه، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وداود الظاهري، واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. قالوا فهذا الذي أعتقه فولاؤه له. قالوا أيضا لأنه أعتق عبده بغير أمر من أحد، فكان الولاء له كما لو لم يقصد به شيئا، كما لو اعتقه عن نفسه. القول الثاني أن الولاء للمعتق عنه، الولاء للمعتق عنه، وهذا مذهب مالك، وبه قال الحسن وأبو عبيد، قالوا لأنه لم يعتقه عن نفسه وإنما اعتقه عن غيره، فيكون الولاء للمعتق عنه كما إذا أمره، والأقرب هو القول الأول لظاهر الحديث. وهذا المعتق عنه يكون له أجر في هذا العتق، يكون له أجر، أو إذا كان عليه كفارة تسقط عنه الكفارة، لكن الولاء لمن أعتقه، الولاء لمن أعتقه. هذه الصورة الولاء، إذا أعتق عبدا عن غيره بدون أمر من غيره فولاء لمن أعتقه. الصورة الثانية إذا كان بأمر غيره، إذا أعتق عن غيره بأمر غيره، قال لو فلان اعتق عني هذا العبد، ففي قولان أيضا. القول الأول أن الولاء للمعتق عنه، للمعتق عنه، وهذا قول الجمهور، قول الشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي ومالك أنه للمعتق عنه. قالوا لأن هذا المعتق في هذه الصورة إذا كان بأمر غيره هو عبارة عن وكيل، فيكون الولاء للمعتق عنه لا للوكيل. خالف في هذا أبو حنيفة وصاحبه، من هما صاحب أبي حنيفة؟ نريد من الوسط، ها أبو يوسف من؟ والثاني، هما اثنان، ها أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، وأبو عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني، أبو يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن الشيباني، كلاهما من الفقهاء المشهورين، وكانوا في الحديث ضعفاء كلهم الثلاثة، أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. قد يعجب إنسان يقول أبو حنيفة ضعيف، ضعيف أبو حنيفة في الحديث، ها أبو حنيفة في الحديث ضعيف، رحمه الله فقيه مشهور، وفي الحديث لم يكن بالحافظ فكان ضعيفا. ضعفه كبار أئمة الحديث، فخالف في هذه المسألة أبو يوسف أبو حنيفة وصاحبه وداود الضاري، فقالوا الولاء للمعتق إلا إذا كان العتق بعوض فيكون للمعتق عنه. قالوا إذا دفع هذا الذي يعتق عنه عوض فهو عنه، وإلا فهو للمعتق إذا كان بدون عوض. وقول الجمهور العلماء أقوى. أما إذا كان بعوض فهذا لا خلاف فيه أن ولاءه للمعتق عنه، إذا كان بعوض لا خلاف أنه للمعتق عنه. إذا قال بأمره وعوض، قال أعتق عني هذا العبد وهذا ثمنه، فهذا أمر مجمع عليه أن ولاء للمعتق عنه. إذن كم هذه الصور تصير؟ ثلاث. الصورة الأولى إذا أعتقه عن غيره بدون أمر منه، وإذا كان بدون أمر منه فهو أيضا بلا عوض، واضح لأنه لم يأمره أصلا. أعتق عبدا عن غيره بدون أمر من هذا الغير، فلمن الولاء؟ للمعتق. الصورة الثانية أعتق عبدا عن غيره بأمر غيره لكن بدون عوض، فلمن الولاء؟ للمعتق عنه، على الصحيح عند جمهور العلماء، لأنه بأمره أمر أن يعتقه، لولا أمره ما اعتقه، وأيضا اعتقه عنه، فإذا وافق واعتقه عنه بدون عوض كان ولاؤه للمعتق عنه. الصورة الثالثة أعتق عبدا عن غيره بأمر من غيره وبعوض، فلمن الولاء؟ للمعتق عنه بلا خلاف. من يعيد هذه الثلاث؟ ها أن يعتق عبدا عن غيره بدون أمر من غيره، وهو واضح أنه إذا كان بدون أمر فهو بدون عوض، فلمن الولاء؟ للمعتق. نعم. الصورة الثانية إذا اعتق عن غيره بأمر من غيره ولم يدفع عوض ولكن وافق هذا المعتق، فهو للمعتق عنه عند جمهور العلماء. الصورة الثالثة إذا اعتقه عن غيره بأمر منه وبعوض فهذا ولاء للمعتق عنه بلا خلاف. طيب، هذه كما سبق أهم المسائل التي تتعلق بباب أو بمسألة الولاء، والولاء لمن أعتق، الولاء كالنسب. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة التدبير، أي تدبير العبد، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الدرس الآتي. أخ يسأل يقول هل الخمس يقسم على الخمس الأصناف بالتساوي أم تقدم المصلحة؟ الخمس يقسم على الخمس الأصناف حسب الحاجة، ولا يشترط فيه أن يسوي بينهم، وهذا رجحه ابن القيم وغيره مر معنا في البخاري في عدة أبواب بيان ذلك، وأنه حسب الحاجة، وأنه راجع إلى اجتهاد الإمام. ويقول المريض والحامل هل لهما رخصة الفطر مطلقا أم إذا خشيا الضعف؟ أما الحامل فإن الصيام مظنة الضعف، والمريض يختلف باختلاف المرض، إذا كان مرضا يسيرا فلا يفطر كشيء لا تعلق له بالصيام ونحو ذلك، وأما مرض يؤثر عليه فهذا له أن يفطر. يعني المرض اليسير الذي لا يعيق عن شيء، هذا في بعض الصور نقل عليه الإجماع أنه لا يباح له الفطر. أخني يقول إذا صام طالب العلم يوما أي في طلب العلم، هل يعتبر صومه في سبيل الله؟ وهل يدخل في الحديث، يعني حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا؟ الظاهر أن هذا الحديث أي صام وهو مرابط أو في الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الأصل إذا أطلق في سبيل الله. إذا أطلق في سبيل الله فالأصل أنه المراد به الجهاد، فهذا الحديث مبني على الأصل فيه أن من صام يوما في سبيل الله في الجهاد في الرباط، ومر معنا هذا في صحيح البخاري، وأشار البخاري رحمه الله إلى هذا المعنى. ويقول في سؤال آخر، يقول امرأة مرضع خرج منها قليل من الدم قبل صلاة العشاء فتركت الصلاة حتى ثاني يوم في الظهر ولم يتكرر الدم وتوقف، هل تغتسل؟ إذا رأت دما بصفة أنه دم حيض شيئا يسيرا ثم انقطع، تنتظر يوما أو ليلة لأكملها، فإذا لم يعاودها اغتسلت وصلت. فإذا رأت شيئا من الدم مثلا في الصباح تنتظر، إذا جاء الصباح ولم يأتها دم ولم يتكرر لها شيء من ذلك تغتسل وتصلي. فإن عاودها الدم ورأته بصفة صفة دم الحيض تركت الصلاة لأجله، وهكذا. أخوني يقول ما معنى حديث إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، هل نحث التراب في وجوههم في المسجد؟ المراد بالمداحين، المداح صفة صيغة مبالغة، فالمراد بالمداح أي من شأنه المدح، إنسان عرف بهذا الأمر، يدخل على الملوك على التجار على العلماء شأنه المدح فقط، كلما يجد إنسان يمدحه إما يتزلف بذلك أو يريد عطاء من عطاء الدنيا، هذا إذا وجدت السنة تأخذ حصى وتنفشه في وجهه كما فعل بعض الصحابة بين يدي عثمان رضي الله عنه، رأى إنسانا من هؤلاء المداحين حثى في وجهه الحصباء، فهذا السنة. أما إنسان مثلا قام ومدح شخصا وليس من شأن المدح إما شعرا أو نثرا، هل هذا داخل في الحديث؟ لا، ليس داخلا، فهذا ليس مداح. فالمداح الذي هذا شأنه ويعرف بهذا الأمر فهذا الذي يحثى فيه، أما إنسان أثنى على إنسان أو مدحه وليس هذا من شأنه بدون مبالغة فهذا لا يحثى في وجه التراب، وليس داخلا في الحديث، على أننا ننصح إخواننا بترك التمادح وبالتواضع. نعم، المدح فيه ضرر، فأنصح إخواني أن يلزموا التواضع والسكينة، وإذا ذكر إنسانا بما فيه لحاجة فلا بأس، وإن لم يكن هناك حاجة فلا، والله التواضع فيه خير للمادح والممدوح. فمهما كان الإنسان إذا أكثر الناس الثناء عليه سبحان الله يتعظم في نفسه ويغتر، فيكون سببا في الإضرار به. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك قطعت عنق صاحبك أو ظهر صاحبك، أي تضره أنت بمدح هذا. فالمادح تخيل إنسان كل يوم، هذا يأتي اليوم يمدحه والثاني يأتي غدا يمدحه والثالث يأتي بعد أسبوع يمدحه، لا يمضي الشهر والشهر لو قد مدحه في وجهه أو أمام الناس 5 7، والله إن هذا ضرر. كم مهما كان الإنسان سيناله من ذلك ضرر، ربما يغتر يقول أنا هكذا بهذه المنزلة عند الناس، فربما يصدق أنه في ذاك المستوى وهو أدنى من ذاك المستوى، وهذا يضره هو في نفسه أولا، يضره يتعالى لا ينقاد للحق، يرى أن الشيء الذي يقول أو يفعله هو الصواب ولا يرجع إليه ولا يرجع إلى الحق، وهكذا يضر في أمور كثيرة. فنحن نوصي إخواننا بعدم التمادح، بعدم التمادح والتواضع، وأنا أوصي إخواني بحق أن الذي عنده محبة لي واحترام لا يثني علي في وجهي، فأنا ضعيف وربما أغتر بذلك وربما أخطئ ولا أرجع بعد ذلك. نسأل الله أن يجنبنا الفتن. مهما كان الإنسان لا تتسبب في ضرر أخيك المسلم، تضره بمدحك له، بتعظيمك له، بثنائك عليه بما ربما هو يعلم أنه ليس فيه، وهذا أولا إساءة له، كما قال ابن حزم رحمه الله قال من مدح أحدا بما ليس فيه فقد ذمه، هو في الحقيقة ذم له، وأيضا كما سبق ضرر عليه. الخير في التواضع، يعرف الإنسان قدر نفسه وأنه طالب علم يحتاج إلى توفيق الله له وإعانة الله له، لولا ما من الله تعالى به عليه ما فعل شيئا. وعندنا هنا مثل يقولون ما شيخ إلا شيخه الرجال، فعلا يعني يريدون شيخ القبيلة، ما شيخ إلا شيخه الرجال، وحده ماذا يفعل من حوله وكذا، صار خير، صار شيخ وكبر بأهله ومن حوله أو بأصحابه، وهكذا أهل العلم، ما شيخ من أهل العلم إلا بإخوانه ومن معه، وإلا وحده كم يفعل وما هو جهده وكم علمه. وأيضا نحث إخواننا من يأتي زائرا، من يأتي ضيفا، حياك الله ونثني عليه بكلمة نرحب به ولا نطريه ولا نرضى منه بالإطراء، بهذا يحصل الخير ويحصل الصلاح. كان السلف يخافون من هذا الأمر. كان الإمام أحمد إذا مشى وراء من يمشي حوله فرقهم، لا يرضى أن يمشي، يقعد حتى يتفرقون، وهو الإمام أحمد إذا رأى الناس يمشون حوله قعد أو فرقهم من حوله، فيقول له يا أبا عبد الله ما لك؟ قال وما يؤمنني الفتنة أن يمشي وهؤلاء الناس كلهم حولي، فقد يتضرر الإنسان بذلك. فالنصيحة لنا جميعا بالتواضع وبالمحبة في الله والأخوة في الله، وكل إنسان بأخيه، أنا بأخي وأخي بي، ربما أخي يعجز عن القيام بأشياء بدوني فإذا أعنت قام بها، وأنا أعجز عن قيام بأشياء بدونه فإذا أعانني قمت بها، ويحصل الخير. من الذي يستطيع يعمل وحده؟ والله إنما الإنسان بإخوانه وبمن حوله. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق وأن يعصمنا من الفتن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.